لكم والغفلة في تلكم الأيام العظيمة، كي لا تخسروا الخسائر في آخرتكم الجسيمة، فإن الدنيا يا عباد الله مزرعة الآخرة، وإنها دار ممر، وإن الآخرة هي دار المستقر. فتزودوا بمثل هذه المواسم من ممركم إلى مستقركم، وتأهلوا ليوم العرض على ربكم. عباد الله، عباد الله، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. فهاك الرب قرب منك هذه المواسم، واختص الأمة بها، وأنت واحد من هذه الأمة، فافرح بفضل الله عليك أنك ولدت في هذه الأمة، وكان ممكن أن تكون من أمة عيسى أو موسى، وهي أرجح فضلا عند الله. فالأفضل هذه الأمة، أمة محمد، التي رفع عنها الآصار والأغلال وجعلها مواسم خير كرمضان وعشر ذي الحجة. فإذا فاتتك أيام رمضان، ولم يكن بيننا برمضان الآن إلا نحو شهر وخمسة وعشرين يعني من الأيام، شوال وذي القعدة، يعني ما فيه بيننا بين رمضان. فإذا فاتك في رمضان العمل الصالح فهاك اليوم، هذه العشر أفضل من أيام رمضان، العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. فأر الله من نفسك فيها خير، وصاحب الصالحين، فالمرء على دين خليله. حينئذ نلج في المقصود من مهام هذه الأيام العشر من الحجة، والتكبير المطلق فيها والتكبير المقيد، ومسائل كثيرة أو ما يتيسر منها لهذه الأيام المباركات العشر أيام من ذي الحجة. فالمسألة الأولى الدعاء، فلا تعدم في وقت الإجابة هذه الأيام، وسائر أيام السنة لا شك، لكن أنت مقبل على أفضل أيام في السنة، كما قال ابن تيمية، أن تصدق اللجأ إلى الله أن يعينك فيها على طاعته، وأن يوفقك للتوكل بالعمل الصالح فيهن. قال ابن تيمية: وليس ثم دعاء أفضل من أن تدعو الله أن يعينك على رضوانه. فاستعينوا بالله يا عباد الله، ولا تعجزوا، وتعوذوا بالله من قبل أن تدخل هذه الأيام العشر من العجز والكسل، فإن الكسل قد يكون منه دمار الآخرة. نعم، كالذي يترك الصلاة كسلا، شيخنا بن باز اختار أنه كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. شف كسل، كسل أن يقوم يتوضأ، كسل ثم خلد في النار. يا الله، ما أقبح الكسل! من الكسل ما يؤدي بك ليش؟ خلود في نار جهنم، كما أفتى بذلك شيخ ابن باز لظاهر النصوص: من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ولم يقل جحودا ولا كسلا، من تركها فقد كفر. يا الله، ترك الصلاة كسلا، حينئذ رب نفسك على ترك الكسل، لأن يتكاسل في مثل هذه المواسم العظيمة من فعل المستحبات والتكبيرات والأضحية والصيام ونحو ذلك، وترك المكروهات وترك المسابقة في الخيرات، قد يكسل مع الأيام عن فعل بعض الواجبات، وقد يكسل ويكسل ويكسل حتى يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الكفر وهو لا يشعر بسبب الكسل. فلا تنسوا أن تعملوا بهذه السنة المهجورة التي أكثر الناس لا ينطقون بها، أكثر الناس ينسون التأسي بالرسول في التعوذ من الكسل. دعا، قال اللهم إني، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. تعوذوا بالله من الكسل يا عباد الله، لا تنسوا، واسألوا الله أن يعينكم في هذه العشر. هذه أول مسألة، أن يوفقكم الإخلاص في العمل فيها، وأن يمدكم بقوته في هذه العشر، فتكونوا فيها كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، سيما في هذه المواسم، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكن منه عند رب العالمين. فأنت الآن لا تعلم علم الله فيك، علم الله فيك، ولعلك تشتهي لو علمت ذلك أن الله ما علمه فيك. فانظر إلى محلك من التقوى والعلم والإقبال عليه والعمل به، فهذا محلك عند الله. ليس بيننا وبين الله نسب. آدم لما أكل من الشجرة هو نبيه، أول نبي في الأرض، أهبطه الأرض، ما في أحد بينه وبين الله نسب. قال النبي لفاطمة: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأوحى الله لرسوله: لئن أشركت يا محمد لأحبطن عملك. ولو تقول علينا محمد بن عبد الله رسول الله، يقول الله لو تقول علينا، قال علينا أشياء في الشريعة ما أذنت له يتكلم فيها ولم أقره عليها، فتكلم بخلاف ما أردت. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. شوف ما في نسب، هذا أفضل الخلق. ثم لقطعنا منه الوتين. يا الله، شوف فكيف أنا وأنت، ما في نسب يعني. شوف كيف النبي يخوف بإيش، إنه تقول على الله بشيء ما قاله. فكيف اليوم واحد يعوذ بالله يتصدر في المجلس يقول: ترى سمعت قول في الانترنت أنه يستحب أنك تمسك من شعرك وأظفارك، مو واجب يعني، والله سمعت إن شاء الله ما في شيء، ويفتي ويرجح في المجلس بغير علم. جرأة عظيمة يعني، جرأة خاصة بأشهر الحرم هذه، تعطون الكلام على الله في المجالس بغير علم، ويأتون بالبشر الخالف أهواءهم. والشيء يحب بعضهم الحلق ويأرقوا هذا الحديث لا يأخذ. وكم إنسان تبعني يا شيخ على الوجوب والاستحباب، ودي أن أقول له على الاستحباب، وربما يعادي كثير من أقوالي ويحسب المسألة دي تجي على كيفها مني. ربما هاي يا شيخ وش تقول هالمسألة، لا إله إلا الله. فلا يحل الإنسان يستحل ما حرم الله بفتاوى المشايخ أصلا، لابد يذهب الحق، ولا يقلد دينه أحد يعرف أن السنة بخلاف هذا الدين الذي قلده. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فاحذر يا عبد الله أن تترخص بفتاوى العلماء وأنت تعلم أن نبيك نبي الله صح عنه الخبر بأن يتكلم بخلاف هذه الأقوال، فيكون بنفسك ضربة هوى كما نعم فتتبع كلامه، فإن لم يستجيبوا لك وقد عرضت عليهم الأدلة من المنابر في الدروس في الفتاوى، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. يا الله، فلا أقبح عند الله من اتباع الهوى. سمي الهوى لأنه يهوى بصاحبه في النار. إذن على المسلم أن يجد ويجتهد في هذه المواسم، ومن جده وإرادة الخير الاستعداد بالدعاء أن الله يوفقه في هذه العشر من ذي الحجة. لا ينسى الليلة في قيام الليل، لا ينسى في السجود: يا رب وفقني لمرضاتك في هذا العشر. كم إنسان لم يوفق، بل أنه عليه كما ذكرنا في خطبة الجمعة أمرا عظيما، عليه إن رأى من نفسه تقاعسا وانشغال فيما لا يعنيه. بعضهم يسافر في هذه الأيام العشر إلى أماكن تظهر الفجور وتظهر يعني المخالفة الصريحة للآداب الإسلامية الواجبة من حشمة النساء. أي والله، ويسافر تلك البلاد في هذا العشر ويخسر آلاف الريالات في هذا العشر. نعم، وفوق أنها عشر يفوته الفضل، هي من الأشهر الحرم ذي الحجة، فالإثم فيها معظم. وقد نص شيخنا ابن عثيمين على تحريم السفر إلى مثل تركيا لما يظهر فيها من ما يظهر ونحوها، يعني من البلدان الذي يخسر فيها الشخص دينار. فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فعلى المسلم حينئذ في هذه الأيام أن يدعو الله أن يحفظ بصره وسمعه عن الحرام، وأن يوفقه ويزين في قلبه أن يوحي له ويزين فعل الخيرات وإقام الصلاة في وقتها في العشر، ويكون آخرها الأضحية وفي أثنائها الحج إن كان من أهل الحج، وصلاة الضحى وإدمان قراءة القرآن وقيام الليل، التسبيح، التهليل، التكبير، صلة الرحم، يواصل فيها العمل حتى لا يكاد يقدر مثل سعيد ابن جبير كما كان السلف. فاستعدوا حينئذ وهي مسألة بالتوكل على الله والاستعانة به ودعائه أن يوفقكم للعمل رغبا ورهبا وخوفا وتعظيما ومحبة له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسألة الثانية من هذه من وظائف هذه العشر أن ثم عبادة في هذا العشر أكثر الناس يغفلون عنها. يروى عن عائشة أنها كانت ترى أنها أفضل عبادات في هذا العشر من الحجة، في هذا الموسم الذي المجاهد أو الذي يجاهد فيه بالعمل الصالح، كما قال النبي مجاهد من جاهد هواه لله أفضل مجاهد في غيرهن إلا يخرج ماله ونسي ثم لا يرجع بشيء من ذلك. مجاهدة القلب في هذا العشر، والسمع والبصر واللسان والرجل واليد جوارح، مجاهدة على لزوم ترك معصية. يرون عائشة أنها قالت، وهذه من وظائف العشر لا شك من الوظائف، التربية على ترك الفواحش والمعاصي في هذا العشر. يروى عن عائشة أنها قالت أفضل الأعمال عند الله ترك معصية الله، يعني عند قيام مقتضى في النفس للمعصية. ألا تعلم أنك إذا أمسكت لسانك عن غيبة أخيك، كنت بتغتابه في العشر، فرأيت منه موقف أغارك فجئت تغتاب وتنقص من قدره، فذكرت أنك في العشر فأعرضت عن غيبته، فقد عبدت الله في العشر بعبادة ترك المنكر. في عندكم دليل على أن ترك، تحفظون دليل على أن ترك المنكر كالفاحشة والزنا ونحو ذلك عبادة قد تؤهل العبد إلى فضائل في الآخرة، كأن يظل الله عبده تحت ظله يوم لا ظل له ظله، أن ترك المعاصي كالزنا ومقدمات الزنا كمصافحة زنبية والنظر إلى مفاتنها في الجوالات وفي العشر وغيرها يؤهل إلى أفضل الأعمال، أو يؤهل إلى الثواب العظيم بالآخرة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى قد يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هل تحفظ حديث في هذا؟ نعم، هذا تعبد الله بترك الفاحش عند قيام مقتضى رجل، يعني ما جعل الغريزة في أن الجمال يقبل العبد على الشهوة، ذات منصب تحميه من آثار الفاحشة، ولها جمال يسعر نار الشهوة والفتنة في نفسه، ملك تعبد الله بالإعراض عنه لخوفه منه، فصار عابد ولا لا بهذا عبادة. فإذا فعلها أيام العشر فكانت تكون ثوابها أعظم. إذن هذه سنة مهجورة لا يعلمها كثير من الناس، ما هي؟ تعبد الله، عبادة الله بكف الجوارح عن معصيته. أما القلب فيخلف العشر هذه تعبد لله، يزكي قلبه، يخليه كان يكون حاسد شخص يتمنى زوال النعمة عنه، يجرد على الله هذا قسم وهذا خلاص أنا ما أحسده، الله يزيده من فضله. حاقد على رحم له قاطعه يصل رحمه ويتصل عليه قبل العشر حتى لا يجي العشر، نعم، فيكون في العشر واصل لرحمه الذي قطعه، واصل لأصحاب الذين دابرهم، يصل والديه في العشر، نعم، إن كان ظالم للزوجة يراجع الزوجة ويستسمح من ظلمها والجبروت عليها. المهم أن يترك الظلم في هذا العشر والمعصية المتعلقة بالقلب من حسد وحقد وسوء ظن بمسلم، ويخلي الجوارح وأعظمها اللسان من الافتيات على الله بغير علم والتكلم على الله بغير علم في الأضحية ونحوها، هل واجب ترك الشعر ولا، والغيبة والنميمة وإثارة الناس على أمورهم وعلى علماء بلدهم ممن يخالفهم في قضية الجهاد وطاعة ولي الأمر، أو فحينئذ هذا معنى يغيب عن كثير من الناس في العشر، ألا وهو أن هذه العشر تقع في شهر محرم وهو ذي الحجة، فيكون طاعة الله بمضاعفة الأجر في العشر ذي الحجة تضاعف من جهتين، فما هما؟ كون الأشهر المحرم عظم الله حرمتها فالطاعة فيها أفضل والمعصية معظم العقوبة فيها، هذه من جهة شهر حرام. الثاني أنها في العشر العامل فيهن أفضل المجاهد أن يخرج ماله ونفسه ورجع، هذا معنى يغيب عن الناس أنها هذه العشر في داخل الشهر الحرام وهو الحجة، الحجة شهر حرام. فعلى المسلم حينئذ أن يدرك هذا جيدا ويعيد الفكرة فيه أن في العشر في شهر حرام، وأن يتقرب إلى الله بترك المعصية فيه، بحيث إذا دعي إلى معصية ودعته نفسه لمعصية في هذه العشر تذكر من العبادة والطاعة لله ترك المعصية كما يروى عن عائشة، وأن أفضل العبادات فيكف بصره تعبدا لله ويترك المنهيات المحرمة في البيوع، فلا يذهب ويعقد معاملة بنكية ربا في العشر، طاعة لله استجابة له، استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم خاصة في هذه المواسم، واعلموا أن الله يحيي بين المرء وقلبه، ويكف بصر العينان تزن وزنها النظر، أنه في شهر محرم وأنه في العشر من الحجة فينال الأجر من جهتين، تضاعف له الحسنات، وإذا ضعفت الحسنات كفرت على إثرها السيئات، إن الحسنات من السيئات، يكون قد يكون إنسان عنده شيء من التقصير يستوجب عليه عذاب القبر، فيعمل صالح في هذه الأيام تكثر حسنات، تكثر حسنات وتكفر سيئات تدخل الجنة بسبب هذا الموسم حسنات إيش. من هنا شرع الفقهاء أن يذكروا فضل هذا العشر، ينقذ كثير من الناس من النار يوم القيامة. الموازين، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فإذا رجحت الحسنات على السيئات دخلت الجنة، وإذا قد تقعست في هذا قال لك واحد يا الله ننساب والله خفضوا رحلة سياحية العشر الأيام دي بلد كذا مريز مدري شلون 4000 بس الشخص، ورحت مع الصاحب السيء صديق السوء فضيعته، ربما لو بقيت تعبد الله مع أهلك وتشرف على أهلك أنا وتربيهم وتفحي أضحيتك هنا في بلدك كثرت حسناتك، فبسبب هذا الموسم بالذات اللي ربما توفيت بعده دخلت الجنة، ليش تضيع حياتك كذا مع صاحب السوء ذا واستفدت؟ يلا والله سمعت تخفيض سياحي، لأن الناس كلها بالحج يخفضون المكاتب السياحية 4000 تذكر روحة جاية فندق تنزل إغراء، وقد يحدث الإغراء هذا من ولدك أو زوجتك، والله حذر هنا إن من أزواجكم وإيش عدو لكم فاحذروه. كم إنسان والله في غفلة كان جاء الورد الشيطان هذا شيطان الإنس وأغراء حتى راح تلك المناطق واقع ما حرم الله بسبب الولد هذا، عاطفة الولد خلينا شلي خلينا ينبسط بعد الدراسة، وراح هو وقع في المنكر الأب، وربما كان بسبب تلك السفرة من أهل الجحيم، كان ممكن يعني متأهل للجنات النعيم تلك السفرة انحرف بسبب ولد هذا. حذر الله لأن من أزواجكم ولادكم عدوون لكم فحذروه، وذاك الغلام لقتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيان كفرا، فالولد يكون سبب للكفر أحيانا، سبب المعصية، سبب الانتهاك الأعراض وسبب الغش في الأموال، إن الأولاد مجبنة مبخلة، نسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة الرجل في أهله وماله طاعتهم بالمعصية مثلا، إذا فعل يستغفر الله وتكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي، مع المسلم إذا ألم بشيء من فتنة الولد أغراه يبدأ بعدها حتى يكفر عنه فتنة الولد، يأمر معروف ينهى عن المنكر يكثر الصلاة الضحى يكثر الصوم، لعل الله يكفر عليه فتنة بولده أنه سمع له في معصية الله أو سمع لزوجته في معصية الله ففعل ما حرم الله طاعة لهم. إذن هذه المسألة من وظائف العشر، وهي لا شك أن سنة مهجورة نادر من يدلك عليها، وهي من تعبد لله في هذه العشر وغيرها ما تعبد به سائر السنة، لكن هذه الأيام تضاعف في الحسنات بالمبالغة في إصلاح النفس وتزكية القلب من التجرد من معاصي الباطن كالحسد والحقد وسوء الظن بالمسلم وسوء الظن بالله، والظاهر كمعصية البصر والسمع سماع المحرمات من أغاني ونحو ذلك، والبصر نظر في عورات، كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. وفي صحيح البخاري كتب ابن آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فكيف يزني بعينه في العشرة اللي هي أفضل من رمضان؟ فالعينان تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، وهو أن يمد يده لامرأة مجنبية صاحفها ويجاملها، الله أكبر. والرجل يمشي شبه المشي، يمشي إلى مكان محرم تسعر فيه الشهوات والمحرمات، أو يسعى برجل إلى فتنة من الاجتماع في منظمات هذه السرية السرورية والإخوان لعقد خطط الخروج على الأمر أو انتهاك حرمة العلماء اللي خالفونهم أو غير ذلك. فالرجل تجري تزني وزناها زناها المشي إلى الناصي إلى شك إلى الزناوة. فيحفظ إذن جوارحه في هذا العشر. هذا المسألة الثانية من وظائف العشر من الحجة، تربية النفس على حفظ اللسان والجوارح والقلب من معصية الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويحمي نفسه في هذا العشر من نهي، وهي التفريط في تربية ولده في العشر، أن يساهم في غفلة ولده في العشر، بدل ما يقول يلا ولد خلنا نروح المسجد بدري يلا نقرأ قرآن صارت العشر، يحيي في أسرته أن العشر غير الأيام الأخرى وأن أفضل أيام رمضان. يرى ترى عشر الأيام هذه الحجة يلا نروح المسجد أذن يلا، ويأخذ ولده يشعر البيت كله أنه دخلت العشر، أنه مو مثل الأول كلام. والاختفاء صوت المذكر في هذا العشر حصلت الغفلة فيه. عجب، شوف رمضان إذا دخل أول ليلة أقبل الناس على قراءة القرآن وأقبلوا على الصدقات وملأوا المسجد، وفي العشر وهي أفضل من رمضان لا تجدها، لا تجد الفتور، والله تجد المساجد فارغة والناس يتمشون يقول إجازة، جزاك الله خير إجازة، فإذا فرغت فانصب، يعني عبادة ربك خاصة في هذا العشر، ولا ربك فارغب، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس. في صحيح البخاري عن ابن عباس الصحة والفراغ، تفرغت الآن فأقبل على العبادة يا أخي في العشر هذه، وسد من أجر أخيك صاحبك وولدك وأحيي البيت. إنها دخلت العشر، كان سعيد بن جبير يلاحظون عليه أهله إذا دخلت العشر يقول، يعني يقال ما يكاد يفتر حتى يقول خلي السرك مفتوح لا تنامون عنها، قوموا الليل صوموا النهار اقرأوا القرآن تصدقوا كبروا، الله يرضى عن سلفنا. المسألة الثالثة، هناك حكمة قد تستنبط من كون الرب لم يعطي إعانة بحبس الشياطين في هذا العشر. لا نتكهن فنتكلم على الله بغير علم، لكن قد نقول قد تكون الحكمة ولا ننزل. انتبه لهذا. لو سأل سائل ما الحكمة في كون الرب في شهر رمضان اللي هو في فضله مرجوح عن العشر وعشر أفضل حبس هناك الشياطين والأفضل لعشر ما حبست، أول شيء تتعلمه أنك لا تعقب على أحكام الله، لكن يجوز للفقهاء أن يحركوا أذهانهم في استنباط الحكمة ولا يلزم بها أيضا، يقول قد تكون من الحكمة ولا يلزم بذلك، ولا يتكلم مع الله بغير علم ويتركوا الغيبيات ولا يستطردوا في الكلام فيها، لكن نقول قد تكون الحكمة والله أعلم ابتلاء عباده في هذا العشر، ابتلاءهم بهذا ليصدقوه الغيب ويؤمنوا بحكمته، هذا من جهة. من جهة أخرى لما يعمل الرجل في هذه العشر ويجتهد في العبادة كسعيد المسيب من غير إعانة بحبس الشياطين، أجره يكون في هذه الناحية، هذه الناحية مثل رمضان، ولا يكون أكثر لأن فيه مشقة تعارك وهي الشياطين موجودة وهو يجاهد لتخطيها؟ أي تكثر في زمن حتى تعلمنا العبادة في زمن الفتنة أجرها أجر كفتة الشيطان. فالجهاد اللي يسويه الشخص مع عدم وجود مع وجود الشيطان أجره في هذا العشر الذي أفضل من رمضان سيضاعف أكثر مما لو كانت شياطين محبوسة، ولا لا؟ لأنه عنده إيش؟
مجاهد
يثاب عليها في هذا الأيام. واضح؟ فلعلها تكون من الحكمة. يقول النبي لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فلو لعلك رأيت الملك يكتب لك نفس العمل الصالح اللي تسويه في رمضان وتسويه في العشر من الحجة، سيضاعف في العشر من الحجة من جهتين. فما هم؟ أول أن عشر من الحجة العمل الصالح فيها أفضل من الجهات اللي يخرج الرجل ماله وأفضل من رمضان، هذا واحد يضاعف. الثاني أنك تجد مشقة في مجاهدة إيش؟ نفسك، ما تكف الله ولا تعهد حبس الشياطين فيها، تجد مشق أكثر أكثر تأخذ فيها أجر أكبر من هذه الجهة الثانية. لكن حقيقة حقيقة نعجب نشوف واحد فقط تفتح المسجد إيش بسعيد بن جبير في العشر ماسك المصحف بعد يقراه ويصلي، يعني يرسل نصائح لهلا بالواتساب إنه يعني أحكام الأضحية واجتهد في العبادة والنصح، طالع ذي كده والأمة كلها غافلة. والله إنك تخبطه كيف انتصر على الشيطان هذا؟ إذا الشيطان متصور منه هذا الأيام اشتد ولا لا؟ قال ابن القيم وغيره: كلما كان العمل أنفع للعبد كان اجتهاد الشيطان عليه ليقطعه أبلغ. فالمنتظر حينئذ الشيطان في هذه الأيام، هذا السبب الثاني في إيش؟ تقاعس الناس هذه الأيام، لم يتكف الله بحبس الشياطين، قلة من يذكر نفسه بفضلها، ثالث أن الشيطان بما أن الإنسان ينتفع المسلم بهذه الأيام وتنقذ من عذاب جهنم الحسنات الكثيرة فيها، يجتهد في إيش؟ في صده عن الذكر، يشغله، يخلي الزوجة تقاتله، المهم يسلط عليها له ويقعد في العشر في المناغرات والطلاق والمشاكل عشان ينتهي عن العشر. إيه سلط عليه أشياء كثيرة الشيطان، تحرك، ما يبيك تدخل الجنة، يبيك مثل ملعون تدخل النار. إنما يدعو حزبه ليكون إيش؟ فيثبطك في هذا العشر، اجتهد عليه حتى تفتح المسجد في رمضان بعد العصر، أم تقرأ قرآن، تفتح المسجد بعد نص ساعة من صلاة العصر ولا واحد، إلا واحد استفاد من هذا الدرس مثلا أو سمع موعظة وقاعد يذكر الله للمغرب ويذكر ويجتهد زي سعيد، نادر. العجب العجاب أيضا أن البعض يتحمس بعد هذه الموعظة اللي أقولها، لما يجي وقت العشر تروح يقول ما عمل شيء، وين راح؟ هذا يسمى إيش؟ قلة التوفيق. تبحث عن سببها، قد تكون ظالم إنسان، رجع لمظلمته حتى الله يطلق صلاحك العمل. قد تكون عندك معصية النظر في الخلوة، تكون عندك قلة احترام لوالديك، أحيانا تتبعهم، أحيانا تهوى نفسك بتعصيهم وتعقهم، ما أنت مستقيم مع والديك. المهم شوف إيش الجهة اللي خلت تثبط على العبادة في هذه الأيام وتوفق لها. ويقولنا في خطبة الجمعة: إذا رأيت نفسك متخاذا عن العمل في هذه الأيام سارع بالتوبة، تطلق صراحك العمل، يطلق الله صراحك، لأنه يعاقبك أحيانا بالتثبيط. ما الدليل؟ أن عاقب الله عباده بالتثبيط، ولا وراد الخروج العد وعده، ولكن كره الله بعاده بالجهاد، كذلك من عمل الصالح العشر، كره الله بعاده، لا يحب لهم الطاعة، يثبطهم سبحانه، عقوبة له لغشيانهم معصيته، فيثبتهم على الطاعة. ذاك شيخنا بن عثيمين أجاد وأفاد لما قال: إذا رأى الإنسان في مثل المواسم تقاعس عن خير فليتب وليستعتب وليقبل على الله وليستغفر حتى يطلق الله سراحه العبادة. وشوف الجهة اللي خلته يثبط العبادة، وش حب الدنيا، يأكل مال حرام بالتأويلات الفاسدة، تشتري سيارة بيع تأجير منتهي بالتمليك، ياخذ فوائد بنكيه، يشتري بيت بالربا، وش اللي خلاه يتثبط هذه الايام؟ وش تقديم اعراف الناس وتقديسهم في نفسه وتقديم ذلك على اوامر رب الناس وجامله الناس في المحرم، ايش الجهه؟ فيستغفر منها ليطلق سراحه في هذا العشر. وعلى كل حال في كل الاحوال ليس يظن الانسان في ربه ان الله خلاص مو بغافر لي، لن يقبل مني، لن اعمل، هذا متيس الشيطان. انت عليك تعمل وتنسى، خلاص اعمل وجاهد نفسك لعلك تظفر، بان الله اذا رمك وسارع في الخير يدلك على خطاك فتوب منه ويعينك على ذلك. فالمقصود ان تطيع الله بالعمل الصالح ولا تلتفت الى هذا، لكن الله قدير اذا راك مقبل هذه العشر ان يهدي قلبك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحانه. إذن هذه المسألة الثالثة، الحكمة من ترك حبس الشياطين. وقلنا لك أن أجرك أكثر والشياطين غير محبوسة عنك في العشر، وأنت تعمل أجرك أكثر، فإن رمضان أعانك الله حبس الشياطين، فسارعت في القرآن، سارعت تؤجر، لكن مو مثل الأجر من حبست عنه الشياطين. نعم، أجرك على قدر من لم تحبس عنه الشياطين، أجرك على قدر نصرك. المسألة الرابعة المتعلقة بوظائف العشر من الحجة، التكبير المطلق والتكبير المقيد. قال ابن حجر التكبير المطلق يبدأ من 1 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة. التكبير المطلق تبدأ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ترى هذا من أعظم الأعمال في العشر. حتى كنت أظن قديما لما حفظت عن رسول الله فيما رواه مسلم في صحيح عائشة لم يكن النبي يصوم العشر قط، صرت تفكر ليش النبي ما ثبت عنه أن يصوم في العشر، ليش؟ فكنت أحرك ذهني قديما من سنين أقول لعل الله عز وجل مراده من عباده أن يكون الذكر أرجح مما يضعف أبدانهم عن الذكر الصوم، فالتكبير أفضل من أن يضعف بدنك عن الصوم فتقاعس عن التكبير، فالله يحب التكبير هذه الأيام. هكذا كنت أقول، وذلك كنت يعني كان الإنسان ربما يقول في نفسي يعني كيف أصوم هذه الأيام العشر؟ تقول عائشة لم يصوم النبي، تقول عائشة لم يصوم النبي العشر قط، فهل لأن التكبير أرجح؟ كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان يكبران ويقول ابن مسعود إني أحب الصوم ما أصوم، لأن الصوم يضعفني عن قراءة القرآن وهي أفضل عندي، فلعله أن الصائم يضعف عن التكبير، فيكون التكبير مع الفطر والتقوية، أخذ قهوة، أخذ طعام فطور، تقوى على التكبير أفضل من الصيام عند الضعف. المهم نجعلها المسألة اللي بعدها، لكن نبقى في التكبير المطلق الآن والتكبير المقيد، نجعلها المسألة الخامسة في حكم الصيام بها. المطلق إذن يبدأ من أول يوم إلى آخر يوم 13 إلى مغروب 13 حجة، كله تكبير مطلق سواء كان حاج أو حاضر، تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فإذا قلت ما دليله، قلت ما ثبت عن علي بن أبي طالب وخليفة راشد قال يكبر، يبدأ التكبير يعني دبر صلاة الفجر ثم إلى صلاة العصر آخر يوم التشريق، لما ذكر في الأول صلاة وفي الآخر صلاة، وش يدل أنه مقيد ولا مطلق؟ مقيد واضح، هذا التكبير المقيد يبدأ فجر عرفة للحاج والحاضر، فجر يوم عرفة يبدأون 4 أيام 9 10 11 12 5 أيام يكبرون بعد كل صلاة، وينتهون إيش؟ عصر آخر أيام التشريق 13، هذا التكبير المقيد. كثير من الناس كان يسأل ما الدليل ولا نكيد، حتى واحد من كبار علماء عصرنا قال ما في شيء اسمه تكبير مقيد، وتبعه ناس كثير من أهل الحديث ربما، والصواب يوجد، وما قاله الشيخ ابن باز هو الحق، ما قاله ابن حجر هو الحق في تكفير المقيد لأجل أثر عليها. ولا ألوم إخواننا من هالحديث لأنه ما يتصرف إلا بحديث، جزاهم الله خير، ما نذكر حديث، الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي علي بن أبي طالب خليفة راشد، وبين متى يبدأ التكبير المقيد، وليس له مخالف من الصحابة. واضح؟ طيب ننتقل مسألة اللي بعدها، وش قلنا؟ الصوم. فكنت أيام كنت ساكن الطائف في نفسي شيء من الصوم، من جهة أن الله لا يختار نبيه للأفضل، وإذا عندنا مجمل في فضل الصوم فكيف يأتي هذه الأيام ونصوم النبي ما صامها، ولا تحفظ عائشة أنه صامها؟ فكان في نفسي شيء من الصوم في هذه الأيام، ويمكن تركت شيء من هذا، قعدت فترة على هذا القول، إلى أن أظهرني ربي ويسر لي من يدلني على ما رواه البيهقي في صحيحه في سننه وغيره، أن رجلا سأل أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة، إن علي قضاء رمضان، وإنها قد حضرتني هذا العشر، وتعرف يا أبو هريرة يعني أن النبي حثنا فيها العبادة، ودي أصوم، فهل أقضي ما علي من رمضان أم أتطوع في هذا العشر بالصيام؟ فقال أبو هريرة: اقضي أولا ما عليك من رمضان، ثم تطوع ما شئت. فأخذنا من هذا الأثر فائدتان: الأولى أن القضاء للنساء اللي كان عليه الحيض في رمضان، القضاء في هذا العشر أفضل من صيام مطلق فيها منافلة. ليش؟ لحديث البخاري: ما تقرب عبدي إليه مثلي ما افترضته. القضاء فرض، فأديها يا أختي في هذه الأيام العشر قضائك، ولفتوى أبي هريرة واضح أنه قال: اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. هذا اللي يجعلنا نقدم القضاء ما تقرب عبدي بخير من ثرث له وفتوى أبي هريرة، سببين نجعلنا نبدأ في هذا العشر بالقضاء، من كان منا مسافر والمرأة فينا إذا كانت حائضة ونفسة فإنها تقضي هذه في القضاء، تقول: لا اشتغل بالقضاء، أنا ودي أتنفل العشر يا أختي، خلي فقيها. أبو هريرة أفتاك فقال لك: اشتغالك بالقضاء في هذه الأيام مقدم، ولأن الرحمن قال: وما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضت عليه، في اشتغالك بالقضاء الذي لا يجوز أن تتركيه إذا دخلت فيه، فلا يجوز تنقض مرة القضاء رمضان، ها؟ خير من اشتغالك بنوافل الصيام. نوافل الصيام. فبعد هذا الأثر خف علي الأمر، فقلت: هذا أبو هريرة صاحب يقول لا بأس تطوع في هذا العشر، فصرت الحمد لله ما في نفسي شيء من التطوع في الصوم في هذه الأيام. بقي مشكلة، مش طيب كيف نخالف الرسول ولم ترى عائشة يصوم هذه العشر؟ أولا كانت عائشة نفسها تقول: الله مرضى عنها، لم أرى النبي يصلي الضحى قبل. هذا في رواية، روايتان لها، نبغى الرواية وهي تقول هذا الكلام: وإني إن لم أرى النبي يسبح الضحى قط، وإني لأسبحها. وكان النبي يترك العمل وهو يحبه، يعني خشية أن يفرض عليه. فالأمة لما تعرف فضل هذه العشر والنبي صامها كلها، أظن يخاف النبي عليهم، يحسبوه مثل الواجب، كلهم يصوموها ويتركوها، يخاف. فدل على فضلها بقوله، وترك ما يوهم وجوبها بفعله رحمة بالأمة، كما فعل في التراويح، صلى اليوم الأول الثاني الرابع قال: إن لم أخرج لكم الخامس، مع أنها مستحبة خشية أن تفرض عليه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب ما ثبت النبي أنه صام؟ إما لموته أو ما نصومه، عندنا سنة قولية. قال من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال كأنما صام إيش الدهر. صام النبي ستة من شوال ما ثبت. فيكفينا دائما إيش السنة القولية لأن كلها سنة. وترك النبي العمل لحكمة لا يريد أن تفرض على أمته. طيب هل النبي ترك صيام العشر كما قالت عائشة كلها؟ لا، من معروف أنه كان يصوم عرفة. ما الدليل؟ عاملته على ما تعرف منه من هذيك المرة أم الفضل، فرأته في عرفة والناس بين من يقول الرسول يوم يفطر وبعضهم يقول لا صايم النبي، قطعت الشك واليقين. أي امرأة ذكية فقيها قالت عرفت النبي يحب اللبن يعني. فتبعت له باللبن إن شرب فهو مفطر وإن أمسك فهو صايم. ليش التوقع هذا؟ لعلمي أنه يصوم عادة. طيب وين إذا الحديث لم أره يصوم العشر قط هو صام التسعة كان؟ إذا عائشة حدثت بنا حفظت، ومن حفظ حجة إيش؟ فأم الفضل كانت تحفظ أن يصوم عرفة مثلا، إذا صام بعض العشر. واضح؟ في حديث أم سلمة أظن يحسن، وهو حديث هنيدة بن خالد يحسن شيخنا الألباني، لكن صاحب الجوهر النقي يقول ترى فيه اضطراب، الحديث ضعيف. كان النبي يصوم العشر يعني من ذي الحجة أو التسع، لكن يقول صاحب الجوهر معلول بالاضطراب. على كل حال يكفينا فتوى أبي هريرة وأنه لا بأس الإنسان يصوم ما شاء من هذه العشر، والأفضل أن يقدم قضاء رمضان لحديث البخاري ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل. وهي نوافل أحسن يا عباد الله من عشر ذي الحجة. اسكنوا المساجد، اسكنوا، الهجوا بالذكر بالتكبير بهذه العشر، لا تطفئوا السرج، قوموا الليل فيها، تسامحوا فيها وتصالحوا. نعم، فقد تكون آخر عشر تشهدها ثم تتوفى بعد ذلك، فأعظم بها من جائزة تختم بها سنتك أن تكون ممن عبدت الله في آخر السنة وهي ذي الحجة. إذا نجي بعد محرم سنة جديدة 44 ختمتها بعشر من ذي الحجة، هي فضل من الله أن نجعل الخاتمة أفضل الأيام. العمل إيش خواتيم شوف عشر ذي الحجة في آخر السنة، آخر السنة تختم بها أيام أفضل من رمضان، فسارع فيها بالخيرات يا أخي. وشفت أنا أكثر من يثبت الإنسان في الحياة الدنيا عن العمل الصالح قد يكون فيه خير كبير، الجليس وعنده مشكلة الإنسان كبيرة، جليسة كذا كان من اخترته أنت زوجة أو تسببت فيه كولد جاء من هذه الزوجة أو جار أو زميل العمل، انتبه ترى هذه فيها فتنة عظيمة. بدل أن يغلبوك بالتقاعس عن الطاعة والخوف معصية، أنت غلبهم بجلبهم للطاعة، جاهد كما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، وكما قال في آية أخرى واصبر كما صبروا العزم من الرسل. شوف كيف نوح صبر على زوجته، كانت زوجته كافرة كيف ما أصبر عليها، كان وقتها يجوز الزواج من كافرة في عشيراتنا نسخ ولا نسخ إلا من أهل الكتاب والمحصنات أيضا، إذا كانت المرأة النصرانية عفيفة ما تزني. نعم عفيفة إيه. فكم صبر نوح على زوجته يا الله 1050، اللهم تزوجها عمره 600 سنة، المهم صبر سنين. فاصبر على ما تدعوك إليه من ما حرم الله دي الزوجة، وانت غلبها بدل تغلبك. نعم، وإذا خفت من زيغ بارتباطك بها فاتركها لله، فمن ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. أي والله يزوجك الله خير منها ما دام انها ظهرت عليها مرات المعاصي والتمرد على طاعه الله واتباع الهوى او غير ذلك مما حرم الله، كان تكون صاحبه بدعه خروج عليه الامر او فمن ترك شيئا لله عوض الله خير. حتى كانت الزوجه زوجها اخواني او سروري، يقول بعض السلف من زوج ابنته مبتدع كخارجي سروري اخواني داعشي تبليغي صوفي جهمي اشعري، من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمه، أسأل الله العافية، قطع رحمه أنه يسيطر عليها. طيب من وظائف بعد أن قررنا الصوم الحمد لله وبينا كيف يكون، من الوظائف حينئذ تابع للصوم، خلينا باقين في المسألة، أنه لا يحل لك أن تصوم في يوم العاشر من ذي الحجة. لا تختر بكلامي هذا فتقول إذا نصوم العاشر، لا، يوم العاشر يوم أضحى، يوم عيد الأضحى، فإنه قد خرج خرج مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، حرام أن تصوم لك يوم العاشر وخاصة على يوم العاشر وأفضل يوم العاشر، ليه؟ لكن حرام عليك أن تصوم فيه يا أخي، بل حرام عليك أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربع أيام حرام صوم، لما روى البخاري في صحيح عن أم عائشة وعن ابن عمر قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. إنسان تمتع لكن ما عنده قدر يشتري 600 ريال هدي، نعم أحيانا يضيق على الإنسان، خاصة أقول في هذا الزمان شيء يشبه الطرفة من يعني من ما يأتي الإنسان أحيانا من حوادث تتالي عليه الأمر حتى يصعب عليه أن يوفي مصاريف حتى يحتاج القرض، وإذا اقترض صار صعب عليه لمصائب أخرى أن يوفيه إلى آخره، أن صار الأيام هذه أحيانا الرجل ربما ذو الدخل الشهري 20 أو 15 مسكين، كالمسكين ما يجد آخر الشهر إيش، ما يوفي لا قرضه ولا محتجه من ما إيش، تكالبت الأمور كما تعلم أمور، فعلى المسلم حينئذ أن يرضى بالقليل ويصلح نفقته، ولذا أنفق ولم يسرف ولم يقتر، لكن مع ذلك عليه بتقوى الله فإن تجلب له الرزق، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مقتضى التقوى الاستغفار، إذا وقع في ذنب الإنسان يكثر الاستغفار فيجلب الله والرزق. نعم، يقول الإنسان الحسن وغيره إني لا يولد لي، قال استغفر. فيفتى الإنسان على كل حال، وإن كان هذا الأثر جاء بمناسبة أخرى، يفتى الإنسان بالاستغفار في كل شيء، تأخر عليك ولد، تأخر تجارتك، صار عليك ديون كثير، أكثر من استغفار، كقول الجبار الغفار يرسل السماء عليكم مدرارا إذا أكثرتم يعني من الاستغفار، هذا مهم الاستغفار يا أخوة لا تنسوه، كثرة استغفار، كثرة استغفار تولد عندكم انطلاق للتعبد في هذا العشر من العلي الغفار، لأن المعاصي لها شؤم تحبس الإنسان عن الطاعة وتثبطه عنها المعاصي، هذا من شؤمها، فأكثر هذه الأيام من دعاء الله كما ذكرت في المسألة الأولى، وأكثر من الاستغفار لعل الله يتقبلكم مسابقين مسارعين في الخيرات فيها تدعونه رغبا ورهبا، وتكون في عبادته كصلواتكم الخمس ونحو ذلك له خاشعين. ننتقل المسألة الخامسة السادسة، عباد الله من أعظم ما وفقنا له في خطبة الجمعة هذا اليوم من تنبيه العوام في خطبة الجمعة في العشر من ذي الحجة على أعمال اليوم والليلة، فأكثرنا ذاك الغافل ينسى، وهذا حال كثير من العامة، يقوم لهم خطيب يقول الصيام فيها والتكبير وينسى أن ينبه العامة خطباء الجمعة على أعمال اليوم والليلة، أيهما أفضل في العشر؟ ما يضيف العبد من أعمال صالحة مثل صيام نافلة تكبير إلى آخره، أو اشتغاله بإصلاح فرائضه كخشوع في صلاة العصر وأداها في وقتها إلى آخره، أيهما أفضل؟ ثاني، لأن ما اقترب عبدي إلى مثل غير، فهذا نادر من ينبه له، أول ما يأذن في العشر روح المسجد واقعد اذكر الله، الملائكة تستقبل لك حتى تخشع في صلاة العصر، خشوعك في صلاة العصر يضاعف لك الثواب فيه في العشر. فاجعلها معسكرا إن صح التعبير إيمانيا لإصلاح فرائضك حتى تعود طول السنة على الجماعة. نام بكر في العشاء حتى تصحى صلاة الفجر. إيه نعم. إن صادف درس أحضره فإنه مضاعف في العشر، العمل العلم الصالح النافع مضاعف في العشر. إيه نعم. أي عمل كما سيأتي. إذن أعمال اليوم والليلة مستحباتها واجباتها. سموا لي مستحباتها مما تذكرون في أعمال اليوم والليلة. الترديد وراء المؤذن، لا هو واجب، أنا اخترت أنه واجب، لأن أبو حنيفة وغيركم مستحب، والصحيح أنه واجب، لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن هذه من أعمال يوم الليلة، الواجب أن تردد وراء المؤذن، لأن بعضهم صرف أنه عمر كان كانوا يتحدثون، فإذا أذن المؤذن نعم كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن. طيب قد يتحدث الواحد ويردد، ممكن مو بصارف يعني عن وجوب الأذان. طيب تردد وراء الأذان هذا واجب. مستحب كما قالت سرجكم منه تقوم الليل، مستحب تصوم النهار اثنين وخميس أو ما شئت من العشر. أي نعم. الأضحية في العشر، عفوا الأعمال اليوم اللي خلينا اترك الأعمال الخاصة بهذا. التكبير، هذا تكبير طارئ، نخلنا أعمال اليوم والليلة عفوا. أذكار الصباح والمساء مستحبة، لا تنساها في العشر. كثرة الاستغفار لطول السنة العشر آكل، النبي كان يحفظ له في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور 100 مرة، قولها في العشر، لا لأنها مخصوصة في العشر، لأنها من أعمال يوم الليل لا ممكن تسويها. النوافل كثرة الصلاة، قال الله تعالى قد نعلم أنه ليضيق صدرك، أنه إيه؟ أنك يضيق صدرك، وش يسوي؟ وش أمره يسوي؟ فسبح بحمد ربك كل ساجدين. فيضاق عليك صدرك في العشر هذه أكثر من سبحان الله بحمده وأكثر من الصلاة. نافلة مطلقة 10 ركعات 20 ركعة يجوز في العشر ضاق صدرك. أي إذن هذه أعمال اليوم والليلة معسكر إيمان لتهتم بها، قراءة القرآن، المهم عمل اليوم والليلة. طيب يجي بعده الشيء الطارئ، وشو؟ تخصيصها بمطلق الأعمال الصالحة اللي هي جاءت في مناسبة حج عمرة أضحية. طارئة مثل أمك قالت لك جيب لي دواء، كنت أول مساكين عندك كسل، أمي اصبري لي شوي نص ساعة بس ارتاح واجيب لك، وانت تحتاج الدواء لأن الوالدة ذكرنك في العشر. هذه عبادة طارئة، روح اسرع أقول أنا في العشر، استقبل ضيفك في العشر. المهم هذه عبادة طارئة كما ذكرنا في القرون في ليلة القدر، هذه عبادة طارئة العشر. طرأ مجلس علم، طرأ كتاب قدامك اقرأ توقف فيه في العشر، تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة وكذا أنت في العشر، العبادة طارئة كلها. نومك مبكر بعد العشاء ابتداء بالسلف مستحب، سويها في العشر. مهم تنقلب حياتك في العشر. هذا مثل سعيد بن سعيد ما كان يطيق من مواصلة العمل الصالح في العشر، نعتقد أنه أفضل من رمضان. خلي لك وعين من أهلك أرشدهم من الآن، والله العشر جاية الآن شو نسوي؟ بالله خلينا نلغيها بالتمشيات يوم، أنا نخليها إن شاء الله يوم 11 يوم 10 بعيد، خلها يبدأ تدخل في البيت جو عبادة في العشر، تخطيط من الآن، يقول خلنا نلغيش، يقول نروح نخيم في مدري وين من 3 ذي الحجة إلى 7 ونرجع بعيد، لا نخلوها النزهة دي، خلنا نشتغل بالعبادة لا نغفل فيها، هو يوم العيد يعني. إيه خطط، هذا التخطيط يشعر الأهل بإيش؟ بأهمية هذه العشر. يؤسفني أقول ولا أزال أقول مع هذا كل اللي تسمعون وما ذكرت لكم من المنقول، فستجد للأسف تقاعس ربما مما سمعت أو مما ترى كعادة الناس أكثر الناس في كل سنة في هذا العشر. وأروا الله فيها عباد الله من أنفسكم إيش خير، ولا تكونوا فيها من الغافلين، وادعوا الله الآن يا رب أعنا في العشر، يا رب اهدينا للعمل والمسارعة في الخيرات فيها، والاستغفار رد المظالم إلى أهلها. قبل دخول العشر إذا قدرت، حتى تفرج عنك وتقبل على الطاعة، رد المظلمة لأهلها. من العشر شبهة كنت تعذرها تأكلها تركها حتى تقبل على العبادة في هذا العشر، أو معصية بنظر أو سمع وتركها وتب منها قبل العشر لعل الله يطلق صراحك في العشر، إلى آخره إلى آخره. الدعاء كنا أحيانا قاعدين فيها نقول ادعوا ادعوا الله الله يوفقكم فيها. وفي أثناء العشر أيضا لا شك أن عبادة الدعاء هي خير العبادة، خير العبادة الدعاء. طيب المسألة السادسة، المسألة السابعة المتعلقة بوظائف العشر من ذي الحجة، الأضحية. فيها مسائل كثيرة وكثيرة جدا، ولا أدري لعلنا نرجئها إلى الأسبوع القادم، مسائل تتعلق بالأضحية. نأخذ مقطع يسير من الملخص وشرح الأصول، لأن اليوم تعلمون وسرني ما رأيت منكم من بعضكم بالطائف أنه حضر ما شاء الله وآزر دعوة التوحيد وجاء إلى مسجد فهد بالطائف، مسجد الكبير بالطائف، أخطأ وراح الهدف لا الطائف المسجد الكبير. فسرني وجوده لأن هذه أراها مؤازرة للتوحيد والدعوة إليه، فآمل منكم أن تحركوا ركابكم لحضور يعني بنية خالصة، لا يجل الجو الطيب هناك، لتسمعوا درس التوحيد بعد صلاة المغرب إن شاء الله في الطائف في المسجد الكبير. أول ما تدخل الطائف في المسجد أكبر مسجد العالم من أكبرها على يسارك، وذاك المسجد بعد المغرب إن شاء الله. اليوم في الباب الثاني أو الثالث من شرح كتاب التوحيد.